بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح لنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وانزل علينا سكينتك، وعلمنا من لدنك علما نافعا في الدين والدنيا والآخرة. وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروس شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يبث لكم أيها الإخوة والأخوات في مساء اليوم 23 من شهر محرم من سنة 1430 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد انقطاع درسين في الأسبوعين الماضيين لظروف معينة. وقد كنا أنهينا فيما مضى أركان الصلاة، وسنشرع هذه الليلة إن شاء الله في الحديث عن سنن الصلاة وأبعاضها وهيئاتها. وقبل البدء في ذلك، فإن السنن المقصودة في هذا الباب هي ليست الصلوات المسنونة التابعة للفرائض، ليست الرواتب، ليست سنة الصبح، سنة الظهر والعصر وغير ذلك، فهذا سبق أن تحدثنا عنه. إنما نذكر هنا السنن المتعلقة بالصلاة مما يعد جزءا منها أو يستحب أن يبدأ به قبلها، فهي ليست صلوات، إنما هي سنن أفعال وأقوال متعلقة بالصلاة، سواء كانت مفروضة كالأذى والإقامة، أو كانت سنن غير متعلقة بالفريضة كالتسبيحات وتكبيرات الانتقالات من ركن إلى آخر، فإنها مستحبة في الفرائض وغيرها. فلما فرغ المؤلف رحمه الله من أركان الصلاة شرع في ذكر سننها، فقال: وسننها قبل الدخول فيها شيئان. هو يتحدث الآن عن الصلاة المكتوبة، وخصص السنن بما يستحب أن يفعل قبل الصلاة من الأشياء من الأقوال والأفعال. فالأول ما قال هو الأذان، والأذان معناه في اللغة الإعلام والإخبار. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم وأخبرهم به. أما معناه الشرعي فهو قول المخصوص، أي هذه الألفاظ المخصوصة، قول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، يعلم به وقت الصلاة المفروضة. وقبل أن يشرع الأذان لم يكن عند المسلمين ولم تكن للمسلمين وسيلة لإخبار بعضهم بعضا بدخول الوقت، إنما كانوا يتنادون لها، يتجهون للمسجد في تلك الأوقات التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى، فينادي بعضهم بعضا ويرى بعضهم بعضا ويأتون ويتجمعون ويتحرون هذه الأوقات، إلا أنهم رأوا أن مثل ذلك يشق عليهم وأنهم يحتاجون إلى من يعلمهم لكل صلاة، فاختلفوا هل يضربون بالناقوس، هل يمر أحد على الناس ويناديهم. فرأى عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عن تلك الرؤيا المشهورة، وهي أنهم كانوا يبحثون عن وسيلة للإخبار عن وقت الصلاة، فقال له من قال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وسرد عليه ألفاظ الأذان، فاستيقظ رضي الله عنه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى في منامه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وأمر بلال أن ينادي بها لأنه أندى صوتا، أي صوته يبلغ مبلغا عاليا ويسمع بوضوح. فلما نادى بذلك جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى مثل الذي رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنهم. الأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، فدل ذلك على مشروعية النداء. وخبر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. والثاني من هذه السنن هو الإقامة، لأنها تقيم إلى الصلاة. الأذان فيه إعلام، أما الإقامة فهي الآن دعوة إلى الابتداء في الصلاة، فهي تقيم الحاضرين، الناس يقومون مع ألفاظ الإقامة، يقوم الناس لكي يصطفوا في الصفوف كما هو حال المسلمين عند صلاتهم. والأذان والإقامة مشروعان بإجماع العلماء، فهما سنة للمكتوبة دون غيرها من الصلوات، فلا يستحب الأذان ولا الإقامة ولا يشرع أصلا في السنن، وصلاة الجنازة والمنذورة، ولا في العيدين ولا في الاستسقاء ولا في الخطوف والكسوف، فيكرهان في كل هذه الأمور. نعم، في حالة الصلوات التي لا تتأقت بوقت كصلاة الكسوف والخسوف ومثلا الاستسقاء، وقاس الشافعي على ذلك العيدين أيضا، لا بأس بقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، يجوز رفع الكلمتين الصلاة جامعة، أي الصلاة مبتدأ وجامعة خبر، أو الصلاة جامعة أي يعني أدعوكم أو أغريكم بالصلاة أو أدعوكم إلى الصلاة، وجامعة تعرب على أنها منصوب على الحال. المهم، ففي الاستسقاء والكسوف والخسوف يستحب مثل هذا الأمر، في العيدين مستحب عندنا عند الشافعية، ووقف على بعض النصوص أن في خلاف مذهب الإمام أحمد. المهم أنه لا يستحب لهما الأذان ولا الإقامة. فهذه الصلوات ما عدا الفرائض لا يستحب فيها أذان ولا إقامة، ويستحب الأذان حتى للمنفرد إذا أراد أن يصلي نفسه في بيته، فاتته الجماعة أو كان في سفر أو ما شابه ذلك، يستحب له الأذان أيضا، وأن يرفع صوته به إلا إذا كان ذلك في موضع سبقت فيه جماعة وحدث منهم يعني تفرق، فإذا نادى ربما يظن الناس أن الصلاة الأخرى قد حضرت، فلا يؤذن، يكتفي بالأذان الأول، ويؤذن للأولى فقط من صلوات ولاها كما يحدث في حالة الجمع تقديما أو تأخيرا، أو في حالة قضاء عدد من الفوائد، 5-6 صلوات فاتته بسبب نوم أو ما شابه ذلك أو سهو، فإنه في هذه الحالة يؤذن للأولى فقط ويقيم لها، ثم يقيم لكل صلاة فيما ذكرنا قبل قليل علي أستدرك، ويعني حتى لو كان في موضع وقع فيه الجماعة يستحب له الأذان لكن لا يرفع صوته به. ومعظم ألفاظ الأذان مثنى مثنى، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، معظمه، إلا التكبيرات التي في البداية فإنها 4، ومعظم الإقامة فرادة معظمها، إلا ما يكون في التكبير في البداية الله أكبر الله أكبر، وفي آخرها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. والأصل في ذلك خبر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بلالا أن يشفع، أو أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فشفع الأذان معناه يعني العدد الزوجي، وهذا في المعظم، وإلا فإن التكبيرة في الأخير تكبيرة مفردة، والتكبيرات في البداية 4 تكبيرات، فهو عدد زوجي، فليس المقصود بالشفع هنا النص على 2، وإن كان معظم ألفاظ الأذان تكرر مرتين فقط. ويوتر الإقامة أي أن تكون واحدة، وهذا في معظم ألفاظ الإقامة إلا ما ذكرناه في مثل قوله قول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر. والإقامة 11 لفظة أو 11 جملة، فقول الله أكبر الله أكبر هذه تعد يعني لفظتين أو كلمتين. الأذان كلماته 15 كلمة، والأصل في حديث عبد الله بن زيد المذكور منذ قليل، وفيه ما هو مشهور ومعروف في أذان الناس اليوم، وعلى هذا كلمة معظم المذاهب، وإن كان عند المالكية خلاف في بعض ألفاظه، فإنهم فيما أعلم يكبرون تكبيرتين في آخر يكبرون تكبيرتين في أول الأذان، يكبرون يقتصرون على تكبيرتين في أول الأذان، فيقصر عندهم عدد ألفاظ التكبير. وعموما خلاف المذاهب هذا ينبغي أن يحرر، إنما أنا أنقل من حفظي. أما موضوع ما استقر عليه جمهور العلماء على أن الأذان 15 كلمة، وبالترجيع 19 كلمة، ومعنى الترجيع أن المؤذن إذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قبل أن يبدأ في الشهادتين، يستحب أن يقول بصوت يسمع نفسه به أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يجهر بقوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان، فتزداد هنا 4 كلمات أو 4 جمل. والأصل فيها حديث أبي محذورة، فإنه أسلم متأخرا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يؤذن أن يقول قبل أن يجهر بالشهادتين أن يقولهما بحيث يسمع نفسه، وهذا هو الذي استقر عليه عمل الشافعية، هذا هو مذهب الشافعية، وإن كان عند بعض المذاهب يرون عدم فعل هذا ويقتصرون على 15 كلمة. ويسن الإسراع والدرج بالإقامة مع بيان حروفها بوضوح، فيجمع بين كل كلمتين من هذا الصوت، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، وهكذا. والكلمة الأخيرة بصوت وهي قول لا إله إلا الله. ويستحب الترتيل والتمثل في الأذان، ويعني أن يقال بنوع من الأوزان المرتبة المنظومة التي ليس فيها تمطيط وتطويل ويعني تقعر وما شابه ذلك، إنما ما كان منها بالأوزان المعروفة التي تستريح لها الأذن كالمقامات المعروفة، مقام النهاوند والصبا والسيكا والبيات والكرد وغيرها من المقامات. فهذه حتى في قراءة القرآن، من قرأ القرآن بهذه المقامات فمن التجربة سواء كان في الأداء الشخصي أو حتى في الاستماع، فإنها تكون أقرب إلى يعني تخشيع القلب والاعتبار وحسن الإنصات. ففي الأذان يجمع بين كل تكبيرتين بصوت، ويفرد باقي كلماته للأمر بذلك كما أخرجه الحاكم، فحتى يكون هناك ترتيل في الشهادة، مثلا يشهد الشهادة لوحدها، أشهد أن لا إله إلا الله، لا يزيد على ذلك، حتى يعني يعطي هذا الأذان نوع من الترتيل. والحقيقة هذا الأذان حتى لغير الإعلان بالصلاة فإنه يبين رسالة في الإسلام، يبين أساس هذه الرسالة، أن المسلم مأمور بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وأنه لا أكبر من الله سبحانه وتعالى. فمهما كان عندك أيها الإنسان من أمر أو شخص أو حدث تظنه كبيرا، فإن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل ما تظن. بعض الناس يعظمون السلاطين، بعضهم يعظمون الأموال، بعضهم يعظمون المناصب، بعضهم يعظمون الشهادات، بعضهم يعظمون الأشخاص إلى غير ذلك، بعضهم يعظمون العمل. مهما عظمت من شيء فإن الله أكبر منه. فإذا ناداك الله سبحانه وتعالى إلى بيته وإلى عبادته، فاعلم أن ما عندك هو الصغير، فاتركه وتوجه إلى الصلاة إلى بيت الله سبحانه وتعالى. ثم تقرر قواعد الإسلام، الشهادة بأن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وبأن محمدا هو رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الصلة بينك وبين الله وهو الأمر بالصلاة. ثم يأتي بيان أن الصلاة هي الفلاح، حي على الفلاح. ثم يختم بقول التكبير وبالشهادة. فتلخص أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل كبير، وأن أعظم ما يتعبد الله سبحانه وتعالى به هو الصلاة، إذ أنها تحتوي على معظم الأعمال الصالحة، تشتمل على الأذكار من التكبير والتسبيح وما شابه ذلك، تشتمل على القرآن في قراءة الفاتحة والسورة، تشتمل على الأفعال التي تشعر بالعبودية لله سبحانه وتعالى بالركوع والسجود، تشتمل على الدعاء كما يحدث في التشهد الأخير، تشتمل على الثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته كما في التشهد الأول والأخير. فالصلاة تجمع كل هذه الطاعات عموما. فلذلك هذا الأذان ينبغي الاعتناء به، وأرى أنه حتى من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويسن الترجيع في الأذان، وهو أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا، كما ذكرنا لحديث أبي محذورة رضي الله عنه وإسلامه متأخر. ويستحب أيضا التثويب في أذان الصبح خاصة، وهو أن يقول بعد قول حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول خير من النوم مرتين. ويستحب أن للمؤذن والمقيم أن يقيم الصلاة وأن يؤذن لها على موضع عال إن احتاج إليه، وخصوصا في الأذان، لأن الأذان فيه نوع من الإعلام والإخبار، وأن يكون أثناء وأن يكون في حالة الأذان والإقامة متوجها للقبلة، وهذه مستحبات. وأن يلتفت المؤذن بعنقه في الأذان والإقامة، متى؟ عندما يقول حي على الصلاة مرتين في الأذان، يلتفت مرة واحدة عن يمينه، وإذا قال حي على الفلاح مرتين يلتفت مرة واحدة عن شماله، وفي الإقامة عندما يقول حي على الصلاة مرة واحدة يلتفت مرة على اليمين، وعندما يقول حي على الفلاح مرة واحدة يلتفت على الشمال، من غير تحويل صدره عن القبلة ومن غير تحويل قدميه عن مكانهما. بعض المؤذنين يبالغون في هذا الالتفات، فإنهم يحولون صدورهم وربما غيروا مواضع أقدامهم واستقبلوا الجهة الأخرى، يستقبلون عن يمين القبلة فهذا أو عن يسار القبلة في حالة حي على الفلاح، وهذا غير مستحب. المستحب هو فقط أن يدير ويلتفت برأسه فقط. أما ما يشترط في المؤذن والمقيم فلا بد أن يكون المؤذن والمقيم مسلما، لا يشترط أن يكون بالغا، لكن لا بد أن يكون مميزا على الأقل، وأن يكون المؤذن والمقيم ذكرا إلا إذا كان يؤذن ويقيم للنساء، مجموعة نساء يصلين جماعة فلا بأس أن تكون التي تؤذن لهن وتقيم امرأة. ويسأل أن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا في الشهادة عالي الصوت حسنه، ويكره أن يكون المؤذن فاسقا وصلا مميزا، وإن كان يصح مع التمييز لكن الأولى هو البلوغ. ويكره أيضا يكون من أعمى وحده إذ قد يعني يميل عن القبلة وربما أيضا لا يعلم بدخول الوقت. ويكره أيضا أن يكون الأداء والإقامة من جنوب ومن محدث، والكراهة في حالة الجنابة أشد من الحدث، والكراهة في الإقامة أغلظ من كراهتها في الأذان. فأغلظ هذه الأحوال أن يكون المقيم جنبا. وقد ويتصور هذا يعني في مع قولنا مع حرمة بقاء الجنوب في المسجد كأن يقيم الجنوب في مثلا موضع سفر، مكان خارج المسجد مثلا في بيت على سبيل المثال، فهذا من المكروهات وإن كانت الإقامة معتبرة ومأخوذ بها. واشترط في الأذان والإقامة الترتيب في الألفاظ، إنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه الشعائر لا يجوز التعديل فيها، لا يجوز التبديل فيها، شعيرة الأذان، الإقامة، ألفاظ مثلا شعائر الصلاة مثل طريقة الصلاة، أوقات الصيام، الأشياء التي حددها الشرع هذه التعديل فيها محرم وبدعة ولا يجوز. أما ما كان دون ذلك كمثلا ما يقال في التشهد الأخير مثلا من الأدعية يؤتى بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بما شاء من الأدعية، ما يقوله في السجود مثلا بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى، بعد ذلك له أن يقول في ذلك ما شاء من الأدعية، وسواء كانت أدعية دين أو أدعية دنيا، أدعية دنيا وأدعية آخرة، فيجوز كل هذا. فيشترط الترتيب والولاء بين كلماتها بأن لا يفصل بينها بفاصل، وأن يدخل وقت الصلاة إلا أذان الصبح، فيجوز من نصف الليل، فيكون للصبح أذانان، أذان أول وأذان ثاني. الأذان الأول من دخول من نصف الليل، من دخول نصف الليل، أما الأذان الثاني فمن دخول الوقت كالمعتاد كبقية الأوقات. وما يفعله في الأذان الثاني من التثويب كأن يقول الصلاة خير من النوم يقوله أيضا في الأذان الأول. أما بالنسبة للسامع، لمن يسمع المؤذن ويسمع المقيم، فيستحب أن يقول مثل قولهما إلا في ثلاثة مواضع، عند قول المؤذن والمقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، فيستحب له في هذه الحالة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب في ذلك أن كل ألفاظ الأذان والإقامة هي أذكار، كأن تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فهذه أذكار، فيستحب للمستمع أن يقول مثل ما يقول المؤذن والمقيم لأنها أذكار يؤجر عليها. ولكن قول حي على الصلاة حي على الفلاح هذا ليس ذكرا، هذا نداء، والنداء لا يسمعه الناس إلا من المؤذن والمقيم، فغير المؤذن والمقيم ليس هناك كبير فائدة في أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هو يدعو من، لكن استحب له الشرع أن يقول ذكرا يتناسب مع هذا النداء، وهو أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الناس عندما يستمعون الحي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح فهما بين اثنين، إما شخص سيتوجه إلى الصلاة أو الأخذ بأسبابها من الطهارة وستر العورة والمضي إلى المسجد، وإما شخص يتثاقل ويتقاعس، فهذا الذي ذهب أعانه الله سبحانه وتعالى فقوته من الله، وهذا الذي جلس فالذي يحول بينه وبين المعصية والكسل هو الله سبحانه وتعالى، هنا يقول المستمع لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد روى وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخ. الكلمة الثانية هي التثويب، عندما يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فهذا أيضا ليس ذكرا، إنما يستحب للمستمع في هذه الحالة أن يصدقه ويشهد له فيقول صدقت وبررت، وفي زيادات وبالحق نطقت. والكلمة الثالثة هي الحوقلة، أقصد الكلمة الثالثة هي عندما يقول المقيم قد قامت الصلاة، هنا يقول المستمع أقامها الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها، كما رواه أبو داود. وقد قال البعض إن هذا لا يستحب لكونه حديثا ضعيفا، ولكن الصواب هو أنه وإن كان الحديث ضعيفا فإنه لا بأس بالأخذ به في مثل هذه الأذكار. ويسن لكل من المؤذن والمقيم والسامع والمستمع إذا فرغوا جميعا من الأذان والإقامة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ المؤذن والمقيم والمستمع من متابعة الأذان والإقامة، ثم يقول بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الدعوة التامة هي دين الإسلام الذي تم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج إلى زيادة ولا تبديل ولا تعديل. والصلاة القائمة هي هذه الصلاة التي يدعى لها، يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الدين، أو هذا الدعاء إلى الصلاة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، الوارد آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. وزيادة مثل سيدنا في مثل هذه المقام وفي مثل التشهد لا بأس به، وإن كان هو لم يرد لكن لا بأس به في مثل هذه الحالات، قياسا على من زاد ذكرا في الركوع، فإن الوارد هو التسبيح سبحان ربي العظيم، فزاد بعض الصحابة عددا من الأذكار، بعض الصحابة زادوا أذكار متنوعة، منها قول بعضهم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ومنها ما زاد بعضهم عندما رفع من الركوع سمع الله لمن حمده قال بعد ربنا ولك الحمد، زاد قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الأمور. المهم أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الكلمات الكثيرة سيدنا أو نبينا لا بأس بها. هذه سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، الوسيلة هي يعني ما يتوسل به، ذلك المقام الوحيد الذي يتشفع الناس فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم، والفضيلة أي ذلك المقام الرفيع، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، المقام المحمود وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم، والكرم العظيم الذي سيواجه به من قبل ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون معه وفي زمرته صلى الله عليه وسلم. من أدلة هذا الدعاء ما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ولذلك استحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون بنفس قوة صوت الأذان وبنفس الجهر به، إنما لا بأس أن يستمعها الناس. ولذلك ما يحدث الآن في الصلاة مثلا عندما يفرغ المؤذن وتهجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة هذا مخالف للسنة، لا بأس عندما يفرغ من قول لا إله إلا الله أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بأي صيغة من صيغ الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن تسمع ولو تسمع من مكبرات الصوت، المهم أن تكون على هيئة الكلام المعتاد، ليست على هيئة الترتيل والتصديق والصوت القوي، ولا بأس أن يسمعها الناس، فإن هذا مأمور به. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، إذن هي مقام عظيم يعني في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، عبد واحد فقط سينال هذه الوسيلة، وأرجو أن أكون أنا هو، وهو حقيق وحري بها صلى الله عليه وسلم، فإن الله سيفضله كما فضله في الدنيا وفضل دينه وكتابه وطريقته، فإنه سيفضله يوم القيامة بمقام عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة وذلك المقام المحمود وتلك الرفعة العظيمة في الجنة، فإن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هي تعتبر عظمة وتكريم لأمته صلى الله عليه وسلم والسائرين على طريقته، ونسأل الله أن نكون منهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة فابعثه مقاما الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهناك زيادة مثل قول فإنك لا تخلف الميعاد، وهي زيادات رواها بعض أهل السنن كأبي داود وغيره. فهذا السنن الصلاة قبل الدخول فيها، أي تلك الأقوال والأفعال المتعلقة بالصلاة والصلاة المفروضة على وجه الخصوص. ثم بعد ذلك سيذكر الآن المصنف رحمه الله تعالى سنن الصلاة بعد الدخول فيها، أي السنن أي الأجزاء الأفعال أجزاء من ماهية الصلاة، إلا أنها سنن ليست كالأركان، ليست كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير، تلك أركان بدونها لا تصح الصلاة، يجب الإتيان بها. أما ما سنذكر الآن فهي سنن، وتسمى عند الشافعية أبعاض، إذن هي بعض من الصلاة جزء منه، ولكنهم أعطوها هذا الاسم الأبعاض تمييزا لها عن الأركان، لأن حتى الأركان أبعاض ولكنها يجب أداؤها، ولا تجبر بسجود السهو بل يجب أن تؤدى. ففرق بين الأركان وبين الأبعاد، لم يسموها سننا لأن من السنن ما هو مستحب، يعني تركه لا يجبر بسجود السهو، وهو ما سموه الهيئات. لذلك السنن يدخل فيها السنن الصلاة التي تعمل داخل الصلاة، تشتمل على نوعين من السنن: سنن تجبر بسجود السهو، إذا السنن هي واجبة ولكن من تركها لا تبطل صلاته، أقصد لا نسميها واجبة لأن الشافعي لهم مصطلح محدد، هي مستحبة وسنة، ومن تركها عمدا أو سهوا شرع له أن يسجد لها للسهو، فسموا هذه الأفعال أو الأقوال سموها أبعاضا. أما السنن التي من تركها متعمدا أو ناسيا أو جاهلا فإنه لا يسجد للسهو، فأعطاه اسم الهيئة أو وجمعها هيئة. إذن كما قال وبعد الدخول فيها، يعني السنة التي بعد الدخول في الصلاة، هناك أبعاض وهيئات، وكما ذكر الأبعاض ما يجبر تركه بسجود السهو، وهي هناك من قال هي ستة، وهناك من أوصلها إلى ثمانية، وهناك حتى من زادها. إنما الذي ذكره المصنف هنا ذكر شيئين، فقال شيئان: الأول التشهد الأول، وهو من قول التحيات والمباركات والصلوات الطيبات لله إلى أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا التشهد الأول كله يعني أو بعضه يعتبر بعضا. فمن ترك لفظة من ألفاظه كانت لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ترك هذا، ترك جزء منه، فهذا الآن يجبر بسجود السهو. أو تركه كله، نعم يقتصر على أقله بأن قال الصلوات التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ذكر يعني هذه الألفاظ التي اقتصر فيها الألفاظ يعني الكاملة، فهذا اقتصر على الأقل، فهذا لا يسجد للسهو. إنما المقصود أنه بعض الألفاظ تركها، كأن لم يقول الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ترك مثل هذه الكلمة، فمثل هذا يسجد للسهو. ودليل ذلك هو فعله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاته، أمره بالتشهد، وثبت بما لم يختلف عليه الصحابة والعلماء أنه صلى الله عليه وسلم جلس بالتشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. دليل سنيته بأنه لو ترك سجد للسهو، ما رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس بينهما، يعني لم يجلس بين ركعتين الأوليين والأخريين، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم. فدل ذلك على أنه لو كان ركنا لما اكتفى صلى الله عليه وسلم بذلك ولا عاد إلى التشهد الأول، ولكنه اقتصر في ذلك بسجود السهو، فدل ذلك على سنيته وأنه من الدرجة العليا من السنن أي التي تجبر بسجود السهو. والثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله كما قال القنوت في الصبح، يعني في ثانية الصبح، في الركعة الثانية من الصبح. والقنوت ألفاظ من قول المعروف اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، فمن ترك لفظة من ألفاظها أيضا كما ذكرنا في التشهد الأول يسجد للسهو، لما رواه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه يدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت، والدعاء هذا مشهور. ويستحب لمن كان إماما أن يدعو بلفظ الجماعة: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. فهذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وحدث في القنوت خلاف بين العلماء، اختلفوا فيه على في قنوت الفجر، اختلفوا فيه على رأيين. الرأي الأول من أثبت القنوت وهم الشافعية والمالكية، وهناك من لم يثبت القنوت وهم الحنفية والحنابلة. بالنسبة للشافعية والمالكية اختلفوا أيضا على رأيين. رأي رأى أن القنوت سرا وهم المالكية، ورأي رأى أن القنوت يجهر به وهم الشافعية. والمالكية رأوا أن القنوت يستحب يكون قبل الركوع، فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة والسورة قال القنوت سرا ثم يركع. والشافعية قالوا بل هو بعد الركوع يجهر به، فإذا ركع وقام يعني يدعو بدعاء القنوت. وكل لهم دليل، فقد ثبت أن الرسول قنت قبل الركوع وبعد الركوع، ثم ثبت أن الرسول تركه. وهنا اختلف العلماء، ما الذي تركه صلى الله عليه وسلم؟ هل ترك القنوت أصل القنوت بعد ما حدث؟ لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ به كقنوت نازلة لما قتل بعض أصحابه في قضية بئر معونة رضي الله تعالى عنهم، والحديث مشهور. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث شهرا كاملا في صلاة في الصلوات يدعو على قضاء الرعل وذكوان وعصية، وكان يسميها عصية عصت الله ورسوله، ويدعو عليهم. قال فلما مضى شهر تركه صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف العلماء، فالأحناف المالكية قالوا، الأحناف الحنابلة قالوا ترك أصل القنوت فلا يشرع عندهم إلا في قنوت النوازل. أما المالكية والشافعية، وقد نص الشافعية على هذا، أما المالكية فلم أقرأ يعني في كتبهم كثيرا فيما يتعلق بهذا المبحث. فالشافعية قالوا الذي تركه صلى الله عليه وسلم هو الدعاء على تلك القبائل بعينها، أما أصل القنوت فلم يتركه صلى الله عليه وسلم، لما رواه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت، قال مكث شهرا ثم تركه، أما في الفجر فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. فثبت هذا عند الشافعية. بعض العلماء ضعف هذا الحديث لوجود أبي جعفر الرازي، ولكن جعفر هذا وثقه أبو جعفر، وثقه عدد من العلماء مثل يحيى بن معين وغيره، وهم من أئمة الجرح والتعديل، وقصة هذا الحديث أئمة يعني حفاظ محدثون كالإمام النووي وغيره أيضا. فالمهم أن الشافعية ثبت عندهم هذا الحديث، فهم يقنتون، ولذلك يقنتون على مدار السنة، سواء كان في حالة نوازل، أسأل الله أن لا تنزل نازلة بالمسلمين، وإن كنا نعيش في هذه الأيام نازلة عصيبة حقيقة يعني أبكت عيوننا وأقلقتنا، وهي ما يحدث لإخواننا في غزة، وقد أوقف هذا الاعتداء بالأمس. ولكن هذه الدولة البغيضة، هذه النبتة الخبيثة إسرائيل، لا يوثق بها ولا في وعودها ولا في عهودها، فإنهم قتلة الأنبياء، وقد قتلوا الأنبياء وهم يعرفون وهم يعلمون أنهم أنبياء، وهذا معنى قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق. ليس معنى ذلك أن هناك أنهم أحيانا يقتل الأنبياء بحق، لأن النبي لا يقتل بحق أصلا، ليس هناك حق على النبي أن يقتل، إنما بغير حق أي مع علمهم بأنهم أنبياء. لم يكن بالنسبة في حالة شك عندما قتلوا بعض أولئك الأنبياء، عندما قتلوا نبي الله يحيى وزكريا، هؤلاء الأنبياء الكبار، وكل أنبياء الله كبار صلى الله عليه وسلم أجمعين. المهم أنهم نقضوا العهود وخانوا المواثيق وقتلوا الأنبياء، بل وقعوا في الله سبحانه وتعالى، فدعموا له البخل والفقر، وأن الله يقترض من عباده، وكل هذه أمور وردت بها النصوص وفي كتبهم التي زوروها كالتوراة والإنجيل، أن الله خلق السماء والأرض في 6 أيام ثم تعب فاستراح في اليوم السابع، وأنه لما خلق الخلق وسفك الدماء وهتك الأعراض ندم على خلقهم، وأنه عز وتعالى الله عما يقول عوا كبيرا نزل إلى الأرض وتصارع في زي إنسان وتصارع مع نبي الله يعقوب، وأن يعقوب صرعه فقال يعقوب لا تقتلني من يدير العالم. وقد وقفت على كل هذه النصوص بنفسي في نسخ عربية للتوراة والإنجيل، وكذلك قرأتها في نسخ باللغة الإنجليزية. المهم هذه نازلة عظيمة حقيقة نزلت بالمسلمين، وأقولها كلمة للتاريخ، وإن كان نحن في درس فقهي لكن لا يمنع الفرق أن يتكلم الإنسان عن هموم أمته ومصائب أمته. أقول حقيقة أن الإخوة المجاهدين حماس وغيرهم أسأل الله أن ينصرهم وأن يرفع رايتهم وأن يعلي منارهم أرجعوا للمسلمين الثقة فيما كانوا يعتقدون أن جيش إسرائيل لا يقهر، وهم بذلك يحطمون ذلك خيال المآتة ذلك الأسطورة الإسرائيلية التي لا تهزم، هزموها أو على الأقل أوقفوا اعتداءها، وهم في شريط كأنه مثل المسطرة شريط غزة لا يزيد طوله على 30 إلى 40 كيلومتر وعرضه لا يتجاوز 6 كيلومترات، والواقف على طرف غزة مما يلي البر لا أقول مما يلي إسرائيل، فإسرائيل لا نعترف بها لا دولة ولا حكومة ولا نعترف إلا بوجود جنس اسمه بنو إسرائيل. فمن وقف في طرفها من جهة البار فإنه يستطيع أن يرى جهتها الآخر من جهتها الأخرى من جهة البحر، يعني شريط مختصر جدا، ومع ذلك لم يستطيعوا تجاوزه. وحتى المساحات التي اجتاحوها من قطاع غزة هي مساحات زراعية مفتوحة مكشوفة لم يقعد فيها المجاهدون لأنهم سوف ينكشفون أمام هذا العدو، ومع ذلك لم يستطع العدو التقدم. ولذلك ما سمعناها حقيقة من بعض الرؤساء ومن بعض الحكام هداهم الله جميعا إلى الحق عندما قالوا نحن عندما هو إلى إيقاف العدوان وإلى الوقوف مع المجاهدين لا ندعو إلى تجيش الجيوش، فإن هذا ليس بمقدورنا وليس في طاقتنا ولا قدرتنا. أقول هذا كلام عجيب غريب، فإن أولئك المجاهدين من أهل حماس مع قلة عددهم وعددهم وهذا الحصار العظيم المفروض عليهم منذ 2 سنين وذلك الخيانات الكثيرة التي توجه ضدهم من الصهاينة ومن الصليبيين ومن بعض العرب للأسف بل من بني جلدتهم ومن قومهم ومن جنسياتهم، ومع ذلك استطاعوا الصمود. حقيقة أنهم أيقظوا الأمة من جديد وبينوا أن من وقف مع الله سبحانه وتعالى ومن نصر الله سبحانه وتعالى بالثبات في ساحة المعركة فإن الله سبحانه وتعالى حتما كما وعد بذلك من باب تفضله وإنعامه لا من باب إلزامه سبحانه وتعالى، عندما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحق يوم يقوم الأشهاد. فيعني هذا ما يتعلق بقضية النوازل. فالحقيقة أنه ينبغي في كما يقول بعض العلماء إذا نزلت المسلمين نازلة وأسأل الله يقولون لا نزلت، فإنه ينبغي حقيقة المبادرة بدعاء القنوت في جميع الصلوات السرية والجهرية وأن يجهر بهذا القنوت. هذا هو مذهب الشافعية عموما. نرجع إلى الفقه، ولكن لولا يعني عظم هذه المشكلة لما استطردت فيها، ولكنها حقيقة أمر يعني بقدر المصيبة التي نزلت بإخواننا بقدر ما فرحنا للمقاومة، وقد أعلنوا اليوم أنه لم يستشهد منهم إلا 48 وهو قريب من العدد الذي أعلنته إسرائيل، أما المخفي فقد يكون أكثر من ذلك الكثير والله أعلم. فهذا يدل على أن هناك مع الإصرار مع العدد القليل هناك نوع من التكافؤ في المواجهة، مع أنهم لا طائرات ولا دبابات ولا بوارج ولا غواصات ولا كل الذي عندهم قذائف الهاون والار بي جي وهذه الصواريخ المصنعة محليا والتي ربما بعضها قد غرب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع منار أولئك المجاهدين في الدنيا والآخرة، فإنهم لا شك هم الفقهاء هم العلماء. أنا أقول لهم لا تسألوا غيركم من المسلمين أن يدعو لكم أو أن تستفتونهم في أموركم، بل نحن والذين يعني يلزمنا أن نطلب منكم الدعاء لنا أن ينقذنا الله سبحانه وتعالى من الركون للدنيا ومن الخضوع لها ومن الخضوع لأهلها، ونطلب منكم أن تفقهوننا في الدين، فأنتم الآن في هذه الساحات وبينكم من العلماء الذين جمعوا بين العلم وبين الجهاد، فأدركوا معنى نصر الله سبحانه وتعالى ومعنى تأييده سبحانه وتعالى في حين نحن آمنا بهذا نظريا. أما أنتم أيها الإخوة المجاهدون فقد شاهدته عمليا، شاهدته بأم أعينكم، وقد يعني جاءتنا بعض الأخبار برؤى طيبة صالحة رأها البعض كلها تدل على التأييد الغيبي الإلهي لكم. أسأل الله يثبتكم وأن ينصركم وأن يؤيدكم بنصره وملائكته وجنوده وما يعلم جنود ربك إلا هو. فنعود إلى الموضوع فنقول بالنسبة للقنوت في الفجر والسحب عند الشافعية سواء نزلت النازلة أو لم تنزل، فما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت بعد شهر أي ترك أصل الدعاء على تلك القبائل ولم يترك أصل القنوت. أما قنوت النوازل فهو ليس من الأبعاد، بمعنى أنه إذا ترك لا يشهد للسهو، وطبعا أيضا من مواضع القنوت مما اختلف فيها الفقهاء هي الوتر. وعند الشافعية يستحب القنوت في الاعتدال في ركعة الوتر وهي الركعة الأخيرة في ليالي النصف الثاني من شهر رمضان سواء أصل التراويح أم لا. وهذا القنوت في قنوت الصبح في ألفاظه وجبره بالسجود. ودليله ما ورد أن أبي بن كعب رضي الله عنه كما ورد عند أبي داود أنه أما الصحابة رضي الله عنهم في رمضان وكان يقنط في النصف الآخر من رمضان لا يقنط في غير لم يقنط في أول الشهر إنما اقتصر على النصف الآخر. فدل وفعل الصحابي كما هي قاعدة أنه حجة إذا لم ينكر عليه، أما إذا أنكر عليه يبقى آراء متباينة فيختار منها العلماء وقد اختلفوا فيها كقاعدة كمصدر المصادر يعني الاجتهاد أو مصدر مصادر الأحكام. وألفاظه هو نفس ألفاظ كما ذكرنا نفس ألفاظ قنوت الفجر. وأفضل أحاديثه حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما عندما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخر الحديث رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث وإن كان بعضهم يذكر أن فيه ضعفا أو ربما يكون منقطعا إلا أن الترمذي يقول هو يعني أحسن ما في هذا الباب. ويستحب إذا كان الإنسان مفردا أو يصلي في قوم محصورين وقد رضوا بالتطويل أن يقول بعده قنوت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك الحديث الدعاء المعروف فلا بأس بالإتيان به أيضا. هذان هما البعضان الذين ذكرهما المؤلف رحمه الله. وقد زاد العلماء أبعاضا هي متعلقة عندما نقول التشهد الأول إذا لابد من إذن يستحب أيضا من الأبعاض الجلوس له. فالتشهد الأول هو تلك الألفاظ التي تبدأ من التحيات ومباركات الصلاة الطيبات لله إلى قولك اللهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهي الألفاظ الواجبة في التشهد الأخير. يعني المستحب في التشهد الأول هي الألفاظ الواجبة في التشهد الأخير. والرابع إذا قلنا القنوت إذن القيام له، القيام للقنوت هذا أيضا بعض رابع هو البعض الرابع. والخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول. والسادس أيضا بعد القنوت، بعضهم جعلها شيئا واحدا. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول وبعد القنوت. السابع الصلاة على الآل بعد القنوت. والثامن الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير، وبعضهم يجعلها شيئا واحدا. وسميت هذه السنة كما ذكرنا أبعاضا لقربها بالجبر بسجود السهو من أركان الصلاة وهي أبعاض منها. وخرج بها بقية السنن أو ما يسمى الهيئات التي تأتي إن شاء الله بالدرس القادم كأذكار الركوع والسجود، فلا يجبر تركها بالسجود بسجود السهو. وما يلحق بهذا المبحث أنه لا تسن الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، أما في التشهد الأخير فيستحب الصلاة على الآل كما في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فنقف هنا عند الحديث على هيئات الصلاة، وستكون إن شاء الله هي موضوع درسنا الأسبوع القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من العلماء العاملين المخلصين وأن يجعل العلم الشرعي تحمله وأداءه وبذله لمحتاجيه ولأهله والعمل به والإخلاص فيه هو شغلنا الشاغل، وأن ينصر إخوان المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان، وأن يرد المسلمين جميعا إلى دينه وكتابه وسنة نبيه ردا جميلا إنه على كل شيء قدير، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر ممن يدل الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ الله سبحانه بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه إنه على كل شيء قدير بالإجابة الجدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.